بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ألا إلى الله تصير الأمور، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه يعلو ولا يعلى عليه، مستو على عرشه، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله ساقط وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فأعتذر أولا عن هذا التأخير الذي وقع في عودتنا، لكن الحمد لله الذي يسر هذا الأمر، والحمد لله الذي من علينا واستقينا مرة أخرى، فلله وحده الحمد ولله وحده الشكر. ثم أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نعود لسلسلة دروسنا التي اعتدناها حول وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، وكان آخر وجه توقفنا معه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذا الكتاب حين وصفه بقوله: ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والحقيقة أن هذا الموضوع له علاقة كبيرة بموضوع الرحلة، فما وجدنا غير كتاب الله كتابا للهداية، وما وجدنا واقعا عند عدونا إلا وقد سبق كتاب الله إلينا في بيانه. فاعلموا إخوة الإسلام هذا الأصل العظيم الذي غاب عن أذهان الكثير: ليس في ملك الله شيء يقع إلا ولله فيه بيان. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إخوة الإسلام، هذه النصوص الكريمة التي ساقها لنا رب العباد هي أصدق واقع قائم، فلا أحد أصدق من الحق سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. واقع الغرب ما خرج عن نصوص القرآن والسنة. والله يا إخواني، لا يكاد حدث يعرف أو واقع يمر إلا وآيات الله تنطق كأنها لهذا الواقع نزلت، وكأنها في وصفه ثيقة. وسبحان من جعل في كتابه هذا الكمال الذي أغنانا أن يكون لنا قول مع كلام ربنا. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إن لم يكن في وحي ربنا ما يكفي فأي شيء بعده يكفي. بل بين تعالى كماله فقال: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم. تعبير عجيب، اليوم أكملت لكم دينكم. فكل ما تحتاجون إليه من أحكام، من تصورات، من معتقدات، في كتاب الله بيانه، بل في كتاب الله كماله. ولا يهتدي للرشاد في أمر أحد بغير وحي الواحد الأحد. ففيه الكمال، وفيه الكفاية، وفيه الغنية، وفيه الهداية. ولذا تعجب لما يصدر أول سورة بعد فاتحة الكتاب سورة البقرة هذا التعبير العجيب: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. التعبير استوقف أهل العلم والعقل. ذلك، ذا اسم إشارة، ذا فهو مرئي ليس بخفي، ليس فيه أسرار كما هو الحال عند الكفار أو الفجار، فجعلوا كتبهم في حق شعوبهم ثلاثة أسرار: نصارى صار وأهل الكتاب هم صار، منهم من ولي أمر الدين فيهم أصابات أخفت على شعوبهم الكتاب وعيشوهم في أوهام. إن سألوه عن سعيد قالوا: هذه أسرار. وهل يعبد رب العباد بالأسرار؟ ومنهم فرق تبرمت من أن يكون دينها أسرار. يعني أنا فوجئت هذه الرحلة بفرقة من أهل الكتاب النصارى لا يعتقد أن في الكتاب شيء اسمه الأسرار، بل يعلموا دينهم حتى الأطفال العوام. ولذلك بينهم مفاتحة ومواجهة، ولا بد من إجابة لكل سؤال. فرقة منهم عجيبة لكنها غير ظاهرة على الساحة، في بعض قرى وأرياف أمريكا، فهم لا يقرون للمسيح بالألوهية ولا يعترفون له بالبنوة، بل يقولون هو عبد الله ورسوله. يقرون أنه عبد الله ورسول من الله، ويتعبد على أصل النصوص، فتجد فيهم أدب وخلق عجيب وكرم ضيافة، أخلاق لا يعرفونها، لكنهم قلة موجودة متناثرة في بعض الولايات. يتلاقوا فكريا فيما بينهم فقط، لكن الإعلام يعمي سيرتهم تماما. عيشوهم في ما يسمى أسرار الكنسية، أسرار تسأل أي سؤال إن أعياه الجواب قال هذه من الأسرار. فيودك تؤمن بدين أنت تجهله. هذه مصيبة، هذه مصيبة. هنا كانت أمتهم كما وصف القرآن ضالة، غير المغضوب عليهم ولا إيه الضالين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لأنهم أمة جهالة، عبدوا الله بجهل لا يعرفوا دينه، عوامهم مجرد دمى في أيدي قادتهم يعبثون بهم. ولذلك إخوان لما نزل قال: أولم يكن لهم آية أن يعلمه عوام بني إسرائيل؟
أبدا.
قال علماء بني إسرائيل اللي اطلعوا على الأسرار عرفوا أن الحق في كتاب الواحد القهار، لكنهم فجار، خدعوا ملايين تحت مسمى الأسرار. إخوة الإسلام، هذا واقع موجود، هذا واقع موجود. الإسلام عندنا في منتهى الوضوح بإمكان الطفل الصغير أن يقرأ كتاب ربنا ومنهجه، أليس كذلك؟ في آية مخفية، في آية في صدور العلماء، بل العالم عندنا صار المقياس والأصل موجود، يعرض على الكتاب، إن وافق الكتاب فهو من أهله، وإن خالف الكتاب رد عليه أمره. لم عندنا لا يعرف شيء اسمه الجالوت ولا رجل الدين، بل يجعل الإسلام من كل مسلم رجل دين. العامي مطالب أن يكون رجل دين، والعالم مطالب أن يكون رجل دين. عندنا عالم دين نأخذ منه علم الدين لا علمه، فإن جمع الدين وعرضه أخذنا ما عنده، فإن عرض ما عنده بعيدا عن وحي ربه فنحن على الخيار في قوله، إن شئنا قبلناه وإن شئنا ردناه. أصل عظيم قام عليه دين رب العالمين، لكنهم عن هذا الحق مغيبين، مغيبين. ذلك كتاب ذا معروف مفتوح ليس فيه أسرار، مكشوف أمام الخلق، ذلك لم يسمونها لام البوء، مع أنه مرئي لكن بيننا وبينه مسافة، فالخليقة في مكانه ووحي الله في مكانه وشتان بينهما، فلا يرقى أحد لمكانة القرآن إلا من خلال أعمال القرآن. وذلك عبر بلفظ ذا للإشارة للقريب، واللا لبيان البعد المكاني، بعد المكانة بين الناس وبين واقع القرآن. ولذلك سمى كل مقطع منه سورة. يعني ايه سورة في اللغة؟ سورة مش سورة، سورة بالصاد شبيه السيء ومثيل. أما سورة باللام من شيء علت أسواره أو علت منزلته، فيقال فلان له سورة أي له منزلة عالية ومكانة شريفة، وكما قال النبي غزبيان لأحد الملوك، ألم ترى أن الله أعطاك سورة أي مكانة عالية ومنزلة شريفة، ترى دونها كل الملوك يتذبذب. فالسورة منزلة شريفة ومكانة عالية لا يرقى إليها إلا أهلها. القرآن كذلك، ولذا عبر لم يقل هذا القرآن، قال ذلك، ذلك الكتاب، ولم يقل هذا كتاب، قال ذلك الكتاب. كم من الكتب على الأرض موجودة ما فيه الكتاب يسمى الكتاب، لكن يسمى كتاب بدون التآلف ولم تعرفه، فهذه كلها كتب بما فيها التوراة والإنجيل. لكن إذا قيل الكتاب بالألف واللام التعريفية فلا تطلق إلا على القرآن، وكأن الكتب فيما عداه ليست بكتب. فلفظة الكتاب المعروف المألوف الذي تنطبق عليه عبارات الكتاب هو القرآن، ولا يسمى به غيره. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هي الأول وصف للقرآن بعد أن وصفه بالكتاب، قال لا ريب فيه. يعني لا ريب فيه، لا في شك، لا في ثبوته ولا في نصوصه ولا في أحكامه ولا في إجمالاته ولا في تفصيلاته. والله يا إخوان عجيب، أمريكاني أسلم بسبب هذه اللفظة. مجرد أن اطلع على كتاب التفسير أول ما قرأ أول آية قال أسلم. فسألوه لما أسلم؟ قال كتاب صاحبه يصدره بهذه العبارة لو لم يكن واثقا فيه أنه الحق ما بدأه بهذه العبارة. كم أي مؤلف يعرض لك مليون حجة ويكاد المريب أن يقول أبدون يثبت لك صدق ما فيه، لكن الكتاب بدأ تحديه قبل أن يتلى على السامع من البداية لا ريب فيه من أول حرف. ومعنى التحدي أنه يدعو القارئ أو الناظر فيه لإحمال أقصى درجات الفكر للمواجهة. الثاني يرد أن يعمي عليك الأخبار ويجي في النهاية بعد ما رسل الفكرة ولك فيها شك بعد ما أقنعك. لا، ده قبل أن يقنعك تحداك بأن يكون في الكتاب شك حتى تستعمل كل وسائل الدفع والمواجهة، فلن تجد عندك حيلة ولا فهما إلا كسر أمامه تلاطمت على صخره الأموال. تعبير عجيب، لكن كم منا فطن؟ تخيلوا كافر يقرأ الآية يعيها وملايين المسلمين لا يعون. ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهنا معنيين ممكن نقل. ذلك الكتاب لا ريب يعني ما في شك البتة، ثم نقول فيه هدى، أو نقف على ذلك الكتاب لا ريب فيه أي ما فيه أدنى شك، ثم نبدأ هدى، فليس فيه هدى فقط بل كله هدى. وهذا التعبير أدق وأبلغ، وإن كان للمعنى الأول وجه سائر في اللغة في الشرع. هدى، هذه الخلاصة التي نريد أن نصل إليها. هدى، ما معنى الهدى؟ ما معنى الهدى؟ توفيق للطاعة. ها، حد عنده معنى ثاني؟ قدر على البيان. انت منور زيد، اخوانا كم مرة قرأتم الآية؟ حد فكر في معناها؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. الهداية على أربعة أنواع، على أربعة أنواع جاء في القرآن ذكرها. اخوانا عيب كبير ألا نفهم معنى هذا اللفظ، بل نحن مطالبون بطلبه من الله عز وجل. فماذا نطلب منه؟ ألم تقل في كل ركعة اهدنا الصراط؟ طب يعني ايه اهدنا؟ بس اللي قال ارشدنا يعني انت بتسأل ربنا الرشاد بس؟ التوفيق بس؟ الرضا بس؟ لا اله الا الله، حاجه زعل يا اخوانا، مش عارفين تسالوا ربنا ايه. لا اله الا الله. شوف يا اخوانا هنشرح، انتظر اخي الكريم. لا احنا نرجع شويه نشرح اهدنا الصراط المستقيم للمصيبه، نقرا الفاتحه لنفهم معناها. اهدنا جاءت في القران على اربعه معاني. المعنى الاول هداية الفطرة وسلامتها، وتسمى هداية العقل، وفيها يقول خالق الخلق سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق كل مخلوق وسوى خلقته وقدر له فلكه ومسيره وهداه إليه. الشمس هديت لفلكها ولا لا؟ القمر، الالكترون اللي في الذرة، الذرة نفسها في مخلوق لا يعرف مسيرة لا يعرف مسارة؟ ما من مخلوق إلا وجعل الله له فلكا وهداه إليه، كما قال تعالى وكل في فلك يسبحون. يبقى كل مخلوق له فلك ولا لا؟ وابن آدم مخلوق ولا مش مخلوق؟ يبقى له فلك ولا خرج؟ له فلك، فهو مولود على هذا الفلك. هذا الفلك هو فطرة الانقياد لرب لا حياة للمرء إلا بأمره ونهيه. وهذا ما جاء نص الحديث القدسي عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه قال خلقت عبادي حنفاء، أي على فطرة الحنيفية في السمحة الحق، فاجتالتهم الشياطين أبعدتهم عن هذا الصدق. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطر وأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. ثم تلا الآية فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فرعون لما سأل نبي الله موسى وهارون فمن ربكما يا موسى، أجابه بهذا المعنى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا هو النوع الأول من الهداية، هداية الفطرة والعقل الواصل بالفطرة. الخلائق كلها جبلت على الفطرة ونحن جبلنا على هذه الفطرة كما جبلت سائر الخلائق. مفهوم هذا النوع الأول؟ من حرم لا حساب عليه، اللي فقد عقله وموصل الوعي منه رفع عنه القلم، كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون فاقد عقله حتى فيه، وعن النائم لأن فاقد العقل حتى يستيقظ، وعن الصبي لنقصان عقله حتى يبلغ. واضح؟ فمن حرم هذه الهداية لا حساب عليه، ومن سلك طريق الفطرة هدي رشد. أيما إنسان سلمت فطرته ولم يفسدها أو تفسدها البيئة من حوله من اليسر أن يعرف ربه. لو جبت أي إنسان لوحده في غابة يحيا سيعرف أن له ربا يستعين به في بحث عن قوته، في البحث عن ذاته، سيرى أن الأمور تجري بأخبار الله من حوله لا تجري بحوله ولا قوته، بل تجري بحول وقوة إله دبر الأمر من حوله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا الكل سيقر بها إذا سلمت منه الفطرة. ولذا يقول تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. من يسأل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ما يستطيع أن ينازعوا في هذا. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يدار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذا الفطر أقرت، بل هذا أعرابي نشأ في الصحراء عرف ربه فسأله قومه كيف عرفته؟ قال البعرة تدل على البعير، ما في بعرة إلا وجملت بعرها. البعرة تدل على البعير والأثر موطن القدم يدل على المسير، ولا في مواطن أقدام وجد في الصحراء من غير أحد يسير عليها، والأثر يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ الفطرة مقرة، بل هذا علي بن أبي طالب لما سألوه كيف عرفت ربك؟ قال عرفته بورق التوت. ورق التوت الورق واحد يأكله البعير فيخرج بعرة، ويأكله الدود فيخرج حريرة، ويأكله الغزال فيخرج مسكة، والطعام واحد، وسبحان من صنف في بطونها المخرجات. مفهوم هذا؟ هذا النوع الأول من داية هداية العقول أو هداية الفطر، ومن حيل بينه وبينها رفع عنه قلم الحساب. النوع الثاني من الهداية اللي إخواننا تعلقوا به الرشد أو الرشاد أو الإرشاد أو البلاغ أو البيان، هذا النوع هو مهمة الأنبياء. قال تعالى لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي، سماها هداية أم لا؟ لتهدي بلام التوكيد هو إلى صراط مستقيم. إذن يهدي ولا لا يهدي؟ يهدي يعني إيه؟ يرشد ويبلغ ويبين ويذكر. ولذا حصر الله مهمة الأنبياء في هذه المعاني، قال تعالى: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم منفرد. إذن دور النبي الإرشاد، البلاغ، البيان، التذكير. هذه مهمة جميع الأنبياء. وما على الرسل إلا البلاغ. مرة جاءت بلفظة الإفراد وما على رسولنا، ومرة جاءت بلفظة العموم وما على الرسل إلا البلاغ. واضح؟ فمهمة جميع الأنبياء أن يرشدوا الناس ويبينوا الحق لهم. القرآن جاء لهذا الأمر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن دور القرآن إيه؟ أنه بين الرشد من الغي، الحلال من الحرام، الحق من الباطل، المعروف من المنكر، الخير من الشر، الحسن من القبيح. واضح؟ إذن هذا دور الأنبياء، البيان والبلاغ والإرشاد. فمن سلك طريقهم هدي لا شك إلى الرشاد وإلى الحق الذي أريد له أن يهتدي إليه. قد جاءكم رسولنا يبين لكم، يبين لكم. وضح ما الحيل بينه وبين النبوات؟ لا أقول رفع الله عنه الحساب، يحاسب ولكن لا يعذب. ولذا قال تعالى: وما كنا محاسبين حتى نبعث رسولا. قال: وما كنا ايه؟ معذب، مش معذبين. يا هل ضيعنا بالليل؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح؟ اذا الذي رفع عمن لهم عقول ولم تبلغهم رساله العذاب وليس الحساب، هيحاسبوا ام لا؟ خلاص، لكن يخف، لا يعذب كأهل الفتره، يحاسبوا ولا يعذبوا. يحاسب على الفتره الاولى ويعذب عليه ان كان مؤمن، خلاص. اما فتره الجنان عفي عنها. واضح يا اخوانا؟ طيب، رب العباد بين ان هاتين الهدايتين ليس لنا على الله بعدهما هدايه، فمن اعمل عقله وفطرته من خلال وحي الله الذي انزله تاتي الهدايه الثالثه نتيجه لهذا الاعمال. فان اعمل عقله وقلبه من خلال وحي الله الذي انزله هدى الله له قلبه الى الرشاد. اذا هدايه تغيير القلوب وتطويعها للحق وتطويعها بالحق جعله الحق نبيه. ولذا بين تعالى ان القلوب لا سلطان لمخلوق عليها بحال، ولو كان نبيا مرسلا او ملكا مقربا. ولذا يقول تعالى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. وقال تعالى: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيان مأمون. وقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وتقول ام سلمة رضي الله عنها: كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل رب العباد يقول هذا لنبيه مسنا: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا التهديد لمن؟ لاكرم خلق الله على الله، فكيف بالعصاه؟ كيف بالعصاه؟ معنى دقيق لابد ان نقصد اليه. اذا هدايه القلوب امر لا نملكه. ولذا يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وان كان كبر عليك اعراضهم، اعراضهم عن الحق، فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه، اي تغيرهم. ثم ختم الآية بقوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، اللي أعمل عقله وجوارحه وسمعه ووعى الوحي النازل من ربه. ثم دول اللي ربنا يغيره: إنما يستجيب الذين يسمعون. وغيرهم سماهم موت، قال: والموتى يبعثهم الله. سيبهم لله، دول هيتصرف فيه. ثم اليه يرجعون. رحيم منه بيت اتلنتم وامثاله رحيم منه بيت بالموت موتى. عشان موتى يعني ايه؟ ناس انعدم فيهم الحس، انعدم فيهم الحس. رب العباد يريهم من اياته ما يذهل العقول ولا تكفير. يعني اول وصولنا هناك فوجئنا باعصار عديد، عاصفة سرعة الريح اكثر من 200 كيلو في الساعة. جل الولايات الجنوبية فلوريدا، ساوث كارولينا، نورث كارولينا، كل دول هربوا. 2 مليون بني ادم خرجوا في الشوارع، هربوا من الاعصار، تركوا البيت وسافروا مسافات 3 ساعات و5 ساعات و7 ساعات فرارا بحياتي. يا اخوانا مش عارف لا تشعر بشيء. اعصار رهيب يخلع الاشجار ويخلع البيوت وطبخنا على رؤوسه. احنا ساعة وصلنا بالطيارة كنا في ديل الاعصار في اخر في الشمال، لان الطيارة عمال تطلع وتنزل. هذا الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فمن عميت بصيرته أو مات قلبه لا يرى شيئا في آية ربه. تخيل هذا الإعصار المدمر والناس في هذا الذعر والرعب، ما فيهم من لجأ إلى الله وعرف أن الذي حرك الرياح هو الله عز وجل. عز منهم من يعرف ربه، بل بمجرد أن نجأ عاد لفسقه وفجوره، عاد لتشكي وصفر. كم من ايات في اخر رحلة اخر يوم كنا في كاليفورنيا واحنا راجعين، اليوم اللي تحركت بنا الطيارة قام فيه زلزال عليه. يعتبروا الشرق عواصف والغرب زلازل. من درجة احد اخواننا دعا للشيخ على الله يكرمه وقعد يدعو عليهم بالاعاصير المدمرة والزلازل المحرقة، ربنا عمال يبعثها لهم. فاخواننا نفسه هل من متعب؟ الماجن في مدونه والفاجر في فجوره، ابتلاه الله في ذواته يعني نشرة نشرت ونحن هناك عجيبا. ولاية نيويورك وحدها ولاية الفسك اللي بيعتبرها ولاية الحضارة والتقدم، تقرير نشرته وزارة الصحة عندهم أن كل 3 نسوة منهم امرأة مصابة بالإيدز في الولاية كلها. فستر الله سوءتها بذيل البهيمة. النساء عندهم تطالب بالمساواة بالرجال حتى في العورة. والله كنا الإنسان يستحي يحكي حاجة. مظاهرة نسائية تخرج في كندا، آلاف النساء يعترض على قانون وضعته الحكومة. القانون ينص على أن الرجل لا يحل له أن يظهر عورته في الطرقات العامة، بل لا بد له من قطعة واحدة يستر بها عورته، قطعة واحدة. والمرأة لا يحل لها أن تبدي عورتها بقطعتين، قطعة في أسفلها عن عورة مغلظة وقطعة على سديها. فخرجت المظاهرات تطالب، مظاهرة نسائية تطالب الحكومة بالعدل في القانون، في أن تستر المرأة عورتها كالرجل بقطعة واحدة في أسفلها. وطالعين طبعا في المظاهرة خلعنا القطعة الثانية وصرنا عريان. من يتصور هؤلاء أدبيين؟ بهائم؟ والله ما أدرك البهائم فيما يفعلونه. تخلف، كل تخلف، كل تسفل، كل انحطاط، كل فجور تقدم. لسان هذا تقدم، الإسفاء، الفجور، العذر. درجة أعطيت محاضرة في العفاف، فجأة بالأخ المتابع أخ فضل جدا ومتقن الإنجليزية جدا، مولد هناك. أقول لفظة العفاف المنتظر عن الشيخ خير يب، قال لي هذا اللفظ غير موجود عندنا في الإنجليزية. لفظ العفاف ليس له مرادف في الإنجليزية ولا الحياة. ألفاظ ما سمعوا عنها في حياتهم ولا عرفوها في لغتهم ولم تمر عليهم في واقعهم. حد فيكم يعرف مرادف في الإنجليزية لفظة العفاف أو الحياة؟ عندهم مرادف للخجل لكن الحياة أبدا. لكي يترجم لفظة العفاف عزيز رح موضوع، يعني ايه عفاف؟ اللفظ عايزة جمل ليوضح معناه. إخوة الإسلام، فماذا نسمي القوم؟ أنسميهم بغير ما سماهم الله به في القرآن؟ والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. سماهم موتى، وكما قالت أخرى أو من كان ميتا أي بغير الوحي والهداية فأحييناه أي بهذا الحق وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ذو العالم الظلمات إخواني، دعوا عنكم ما ظهر عقول الناس من ماديات وحضارة وأموال. ما قيمة المال إذا كان يحمله حمار؟ صاحب المال حمار، تعجب 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 من تفكير الخوف. تخيل بعضهم، يعني أحد إخواننا استاذ بريطن بيحكي لي عجب عجب، واحد كلبه مات عمله جنازه وداعي جميع اقاربه، ومن عادتهم في الجنازه كل واحد يتحدث عن مناقب المرحوم، فقام كل خطيب جس فقال المرحوم اثاره. اذا كان صاحب مناقب ما تقولوش اثار. بل عجيب منهم من يربي الفئران في البيوت، عاملينهم حظاير واكل وشرب، والفار المرض يجي يطلع عنده يدفع له فلوس. الفئران اللي بطين ساعتنا دي الزرع الرمادي دي، مش حتى فار ابيض نظيف، لا فار لسه اللي مهبب بايت عليها مبسوطين تربيه الفئران. ومنهم من يربي ثعابين، ثعابين في البيوت غير سامه بيربوه، ينفق عليها الاف من الاموال. بل تعجب. واحد ملياردير يترك ثروته لمن؟ ترك الوصية ان ثروته للكلب من بعد. هتسمي ده ايه؟ كلب. تبقى ظلمت الكلب. والله الكلب لا يرضى هذا. الكلب يرضى يورثه ولا يستوى الكلب؟ فاستغفر الله من ذنبكم في حق الكلاب. فتتهموا الكلاب يا اخوانا؟ اي قوم هؤلاء؟ ماذا نسمي هذا؟ ماذا نسمي هذا؟ ايسموا بغير ما سماهم به القران؟ انا عمال اشاهد المناظر واتلو الايات. والموتى يبعثهم الله. موت تماشي امامك. موت اناس ترى هيئات ومظاهر ولباس يوارد السوءات، كما قال تعالى: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارد سواتكم ورش. هم اهتموا بهذه ونسوا بقية الآية. قال: ولباس التقوى ذلك خير. ده لباس عمرهم ما بنسوه إلا من رحم ربك وقليل من رحم. ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إخوة الإسلام، فلنعلم هذه الحقيقة. فالهداية الثالثة هداية التغيير في القلوب، هذه لا يملكها مخلوق، وإنما هي في يد الخالق، وقد جعلها الخالق نتيجة. وهذا معنى قول الله عز وجل: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال أهل العلم: هذه الآية جاءت في بيان قدرة الله، أي أن الله قادر على أن يهدي من يشاء وقادر على أن يضل من يشاء. قادر أم لا؟ قادر. لكن ماذا شاء؟ يبقى في فارق بين القدرة والقدر. هذه الآية جاءت في حق القدرة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. واضح؟ من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذا الأمر يتحدث عن قدرة الله. أما القدر، ماذا شاء؟ ماذا قدر؟ قدر أن من أعمل فطرته وعقله من خلال منهج الله ووحيه هدى الله له قلبه. ومن بخل على الله بجوارحه من سمع وبصر وعقل وكذب بمنهج الله ووحيه أضل الله قلبه. ولذا لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى قال: قرأوا إن شئتم قول الله تعالى. وجعل هذه الآية العمدة في الباب: فأما من أعطى واستقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه الآية هي العمدة في الباب. فمن أعطى واستقى، أي استعمل نعم الله التي أسبقها عليه وفطره عليها وصدق العسرى، حي لضلال قلبه. واضح؟ يبقى النوع الثالث من الهداية هداية ايه؟ تغيير ما في القلوب، اللي احد الاخوة سماها التوفيق. التوفيق لفعل الحق والقيام به. مش اي توفيق، في توفيق لمعرفة الحق، وفي توفيق لتغيير الحياة وصدقها بالحق. الاول، التوفيق الاول في هداية الرجاء، والثاني في هداية التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وضعت تأتي الهداية الرابعة نتيجة على النتيجة. فمن هدى الله في الدنيا قلبه هداه يوم لقائه للجنة، ومن أضل الله في الدنيا قلبه هداه يوم القيامة إلى مصيره فين؟ في جهنم. وذلك سمى هذا هداية وذاك هداية. فقال عن الأولى: ونزعنا، عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. فسموا إيه؟ هداية. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي المقابل قال احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم. سماها ايه؟ فاهدوهم الى ايه؟ قال الى صراط الجحيم. وضحت؟ طب لما نسأل الله كل اهدنا الصراط المستقيم اي نوع من الاربعة نسأله؟ اختلف القوم حتى بعد ان بينا من هذه النفهم يا اخوانا. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي الكريم هداية القلب قلنا هداية التغيير هذه الثالثة مش الاولى. الاولى هداية العقل وانت ليك عقل مولود به ولا انت مجنون ولا نايم ولا صبي. ما دام مفيش الثلاثة يبقى عندك عقل ولا لا؟ يبقى هديت هذه الهداية ام لا؟ ها؟ وهداية الرسل وصلتك الرسالة ولا لا؟ هتقول ربنا ما هدانيش للكتاب، اقول لك كذاب علمت ان لله كتابا. هذا العلم يكفي. انت مطالب بعد ذلك بان تجاريه وتعرف ما فيه، كما قال تعالى عن قوم ثمود: واما ثمود فهديناهم. هداهم بايه؟ بالعقول والرسل. لكن النتيجه ايه؟ فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى سمى ما فيه اهل الباطل مره عمى ومره موت، فهم عميان وهم موتى وهم في ظلمات حد تلاحظ. واضح؟ يبقى اللي احنا بنساله ايه؟ ان يحمل الله قلوبنا من خلال وحيه على التغيير الذي به تتغير القلوب وننجو يوم عذاب الغيوب، يوم لقاء الغيوب. فهذا المعنى دقيق. فلما نقول اهدنا الصراط المستقيم يبقى نستحضر هذا المعنى، يعني يا رب استعمل ما وهبتنا من نعم، أعنا على استعمال من خلال وحيك وتطبيق شرعك حتى تهدي به قلوبنا للحق تغييرا وعملا، وتهدي به طريقنا يوم لقائك الى جنتك العالية. وضح هذا المعنى؟ اخواننا اللي بنسأل الفتح حاجة تزعل. احنا كلنا بنسأل ربنا. تخيل عمر اللي فات بتقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، ما تعرفش انت بتطلب ايه. فإذا كنت تجهل ما تطلب فكيف يستجاب لك؟ إذا كنت أنت نفسك لا تعرف ماذا تطلب كيف يستجاب لك؟ لا إني قدامك تفشى فيه. أنت عندك مية، أنت عندك مية نويت، ما فيش مية تفشى. الجاهل لا ينو إيه؟ ينو أي نوع؟ ما لابد يا أخي الكريم من تحديد، نفهم عشان نعين. يقول عبد الله بن المبارك: ما أعيا العلماء شيء كما أعياهم إصلاح النية. إزاي يصحح نيته أي شيء إن ربي يطلب؟ أنت بتسأل ربنا بكل ركعة اهدنا الصراط، إيه الهداية؟ اهدنا إيه؟ أي نوع من الهداية؟ طب لما قال الصراط المستقيم؟ ما ينفعش السبيل المستقيم؟ ما ينفعش الطريق المستقيم؟ اخوانا ده احنا بقى كم سنه جاوبت في الحنون قران اهي. بقى لنا سنه هنا؟ لا حوالي خمس سنين. خمس سنين بدرس علوم في القران فيكم لسه لغايه دلوقتي لم تنشرح صدورك من القران دراسه وفهما. خمس سنين في هذا الدرس ما خرجنا عن علوم القران. ها؟ مشكلة ولا ايه؟ وانا بعد كده هنجيب عصاري. لا نعطي الدرس حتى تخرجوا من الدرس تكتفوا بما سمعتموه. كل منا مطالب ان يبحث في دينه. احنا بنفتح الابواب امامكم حتى تعرفوا على كتاب ربكم. عمال اوضح لكم كل مرة وجه من وجه الاجاز حتى تعرفوا ان هذا الكتاب هو كتاب التحدي. افلا نبحث عن مواطن التحدي حتى نتحدى به كل من يريد تحدي؟ فإن كنت تجهل فبأي شيء تتعدى؟ تتعدى بجهلك؟ هذه مصيبة. تتعدى بقرآن أنت لا تعرفه؟ هذه مصيبة. واضح يا إخوانا أننا نعطي الدرس لينتهي الدرس بانتهاء وقته، لبعدين مستمتعين ومنبسطين أثناء الدرس ومنفعلين، ها؟ وبعد ما يخلص الدرس يا ريتك يا أبو زيد مغازين، ها؟ يجي الدرس الجاي يقول لك طب يا عم الشيخ قول لنا حد في أبو زيد. تسمعوا قصة أبو زيد هلال الحكاية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الصراط والطريق والسبيل، الفاظ ثلاثة استعملها العرب كمرادفات، يعني ممكن الرب يحل محل ثاني، لكن ليس في كل المواضع يستعمل الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد. أحيانا يستعمل كل لفظ لمعنى مستقل به، وهذا من إعجاز القرآن. إذا ذكر لفظا في موضع لا يذكر اللفظ اللي استعمله العرب بحيث يصلح المرادف فيه عن المرادف، او لفظ يصلح ان يكون بديل للفظ، لا، فيأتي القرآن للمعنى الدقيق الذي استعملته العرب ويأتي بالنص به، بحيث لو جئنا بالبديل لا يصلح البديل محله. السبيل كلمة تطلق في العرب عند العرب على الطريق الممهد وان لم يسلك فيه احد، يعني كوبرا 6 اكتوبر ده الوصلة الجديدة لما رصفوها قبل ان يمر عليها احد كانت تسمى سبيل، فلما سرقها بعض الناس سميت طريق، فاذا خبرها المرء عرف اولها واخرها وجمع معالمها سميت صراطة. القرآن استعمل الثلاثة في مواضع عدة، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا الا طريق جهنم، فمرة استعمل السبيل ومرة استعمل الطريق ومرة استعمل الصراط، لكن ارجع للمعنى تذهل. يستعمل اللفظ في الموضع الذي لا يصلح فيه غيره. احنا كلنا بنقول وقف بمعنى قام، يشير على ايه؟ قل وقف فلان او قام فلان. القرآن لا يستعمل هذا الاستعمال، وقف غير قام، لان العرب تستعمل الوقوف وتستعمل كان بمعنى واحد، وقد تستعمل كل لفظ بمعنى مستقيم. القرآن يأتي على هذا المعنى المستقل ويستعمل، لانه كتاب تحدي، والا لو استعمل مرادفات لوجد من العرب الاف ينظروا وينكبوا له ابيات، لكن التحدي انه اتى بالفاظ في مواضع لا يصلح بديل اللفظ مثال اللفظ بحال. ولو كان في اللفظ الثاني معنى اخر دقيق يزيد المعنى هتلاقي القرآن جابه في قراءة ثانية، مرة يقول فتبينوا، مرة يقول فتثبتوا. فهل تبينوا هي تثبتوا؟ لا، وذلك تعمل القرآن في قراءة صحيحة فيها، وهذه دقة عجيبة، هذا إعجاز يذهل. العرب أنفسهم جاهلوا الله، وهم أهل اللغة أهل المثال، من نطق اللفظ بالتحليقة. إذا النعي ونسي، فلما أقول اهدنا الصراط يبقى الصراط طريق سبيل، لا هو بالفعل طريق أو سبيل، لكن علم أهل الحق جميع معالمه من مبتداها إلى منتهاها. طب بالله عليك، هل عرفتم معالم الطريق اللي انت بتسأل الله الهداية إياه؟ كم واحد عرف معالم الطريق؟ كم واحد عرف معالم الصراط؟ عرف حدوده، ايه اوله وايه اخره؟ يا اخوانا هذا الطلب رب العباد جعله فريضة عليه، فريضة اوجب سورة اوجبها الله علينا، اوجب عليه جلالة كتب جعلها عند بعض الفقهاء واجب في كل ركعة، في كل ركعة عشان نسأل الله سؤال واحد، السؤال الوحيد الموجود في بابه. أكثر سؤال تطلبه في حياتك شئت أم أبيت؟ مش كده ولا إيه؟ تسأل ربنا بحاجة أكثر من فتحة؟ أي شيء كان تطلبه، كم مرة طلبته؟ عدد مراته جنب الفتحة، سألت ربنا هداية الصلاة كم مرة؟ على الأقل كل يوم 17 مرة، في الفرائض بس، خلاف النوافل. ولا نفهم معناها؟ أدي مصيبة، كارثة. اهدنا الصراط. الصراط. لا إله. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لأصحابه خطا مستقيما، ورسم بجواره خطوط كثيرة متعرجة يمنة ويسرى، ثم أشار إلى هذا الخط المستقيم وقال تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم أشار إلى الطرق المتعرجة وقال وهذه سبل الشيطان، ثم تلا بقية الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الذي لا يعرف معالم هذا الصراط سيتفرق عن سبيل، وليتفرق ممكن يمشي خطوة ويتفرق، يمشي عشرة ويتفرق، يمشي مية ويتفرق، ممكن يتفرق في آخر لحظة من عمره، مش كده ولا ايه؟ ولا في أماكن محددة فيها تفرق وبعدها لا. ما دمت على ظهر الأرض حيا لا يؤمن الحال على قلبك، قد يتقلب يمنة أو يسرا فيتفرق بك عن صراط ربك، فكيف بك ومع كثرة الفتن المخصصة في هذا العصر ممكن الإنسان يتفرق في اللحظة الواحدة، مش يقطع مش ورطة قوي وبعدين يتفرق، لا ده مش لا يأمن على نفسه لحظة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن تموج موج البحر يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كذا ما يكملش يوم على الطريق، يصبح الرجل مؤمنا رجع على طريقه ويمسي كافرا يطلع برضه، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لأن هذا أخطر ما نسأل الله إياه، اهدنا الصراط الطريق الذي بينته ورسمته وعددت معالمه، فأول الطريق معايشة وحيه معرفة الحق، ولذلك الإمام البخاري عنوان باب العلم قبل القول والعمل، قبل أن تنطق أو تعمل لتعرف الحق حتى تعرف ماذا تعمل وأي شيء تتكلم، لأن المرء عدو ما تدري، والجاهل بالحق كيف يستقيم على الحق؟ استحالة، أقول استحالة لأننا مغيبون، لأننا مغيبون عن الحق في غفلة، هذه مصيبة. إلى متى تستمر جاهل بالحق؟ إلى أن ينتهي أجله؟ كم بقي من عمرك؟ إخواننا لا تثقنا السكينة، لا تكون لطول الأمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رسم لأصحابه مستطيل الجهادة ثم خط في وسطه خطا طويلا يخرج خارج المستطيل، وجاء عند هذا المستطيل وقال هذا أجل ابن آدم، وعلى الخط الخارج من هذا الخط قال وهذا أمله، فأمله دائما يسبق أجله، فقصروا من الأمل واجعلوا الموت صوب أعينكم، لا يخيب عنكم هذا. بل في حديث عبد الله بن عمر صاحب البخاري قال صلى الله عليه وسلم يا ابن عمر عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لا إله إلا الله، وأو كما قال بعض العلم تستعمل هنا بمعنى بل. عش في الدنيا كأنك غريب. الغريب انت عالق في البلد عايز منها ايه؟ زاد يكفي حتى يمر. هل له الا هذا؟ عايز يبني بيت في بلد غربة هيقيم؟ ولا مسافر؟ ثم قال او عابر سبيل. يقول بعض العلم بل عابر سبيل مش غريب بس، ممكن غريب يقيم في الغرب. انه لا، ده انت عابر سبيل مار شئت هذا بيت منذ ولدتك امك وانت عابر سبيل الى النهاية، الى الموت، الى لقاء الرب، الى ساعة العرض. عابر سبيل. وخذ من صحتك لسقمك ومن دنياك لاخرتك. عد ان كنت الان صحيحا شابا سيحال بينك وبين شبابك بالمسيح. وعندها تعجز عن العمل وشتان بين من عمل في شبابك، فان علت خيب راسه واضعفه الوهن والكبر والهرم يكتب له من الاجر مثل ما كان يعمل في شبابه، لان المرض هو الذي حال بينه وبين العمل. اما اذا كانت فتره القوه ضاعت من العمل فاي شيء لك في المسيح يكتب، اي شيء لك في المسيح يكتب. رحم الله الامام الشافعي لما على الشيب راحت في لحيته بدت وهو ينظر لمرآته، فأخذ يداعب الشيب قائلا رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، هأنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيب ليس يغني خضابها. فزهرة عمر المرء قبل مشيبه وقد فنيت نفس تولى شبابها. ولا تمشين في منك بالارض فاقرة فعما قليل يحتويك ترابها، ومن يدك الدنيا فاني طعمتها وسيق الينا عذبها وعذابها، فلم ارها الا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة ترابها، وما هي الا جيفة مستحيلة اي رمة نتنة عليها كلاب كمهن بسبابها. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتنبها نازعتك كلابها. فطوبى لنفس أوطنت قفر دارها مغلقة الأبواب مرفع حجابها. خذ من صحتك لسقمك، من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. بل ثبت في حديث الطبراني وحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عربي اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشباب وحياتك قبل موتك، ودنياك قبل آخرتك. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، قبل ان يفلت منك الدماء، قبل ان تذهب منك الايام. متوسط اعمارنا كام؟ سن المعاش 60. متوسط اعمارها دي امه 60 عام. كم بقي لك عليها؟ كم مضى من عمرك؟ بقي كام؟ 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، ثلثها نوم. يعني اللي بقي له 15 يبقى 10، واللي بقي له 10 هيبقوا 7، ثلثهم نوم. فده كل الوقت الباقي لعملك. كيف ترجو جنة الله وأنت لم تستقم لها حتى في آخر عمرك؟ لم تلتزم صراط الله المستقيم حتى في اخر العقارب قبل انتهاء اجلك. متى نستقيم؟ ان لم يكن الان
في الدنيا كأنك غريب العابرة سبيل عطفات عمر زاد في البخاري قول ابن عمر نفسه لتفسيرها في الآية قال أي إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح لا تؤجل عمل صباحك بمسائك خشية أن يأتي الأجل قبل أن تنفذ قبل أن تقيم ليس معنى هذا تقليل ولا تيأس من الحياة إنما معنى مطالبة دقيقة بدقة العمل والتعجيل الناس قبل أن يفلت وقت العمل قبل أن تفلت أوقات الصحة قبل أن تفلت أوقات الفراغ قبل أن تنتهي أيام الدنيا لنقبل على الله والآخرة إخوة الإيمان لنفهم هذه المعاني الدقيقة فكم نحن في حاجة إليها اليوم اليوم بل الآن قبل لحظة فقد ينتهي الأجل في هذه اللحظة 60 و70 لمن قدر الله له ذلك أما إذا عجل الله فقد ننتهي في لحظتنا تلك قد لا نقوى على الخروج خارج مسجدنا هذا فما عمرك إلا أنفاس معدودة منذ أن ولدت من بطن أمك وهي مقدرة محدودة فكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى هل العمر إلا أنفاس إذا انقضى بعض أنفاسك فقد انقضى بعضك انقضى بعضك ونحن الآن كم انقضى منا ثلثينا ثلاثة أرباعنا أم انتهت آجالنا ماذا أعددنا للقاء ربنا يا من تسألون الله الصراط أي صراط هذا إذا كنا نجهل معالمه إذا كنا نجهل معالمه عمرنا مضى ما عرفنا الحق عمرنا مضى ما تعلمنا الحق عمرنا مضى ما فكرنا أن نحكم على دراسة الحق فكيف يقيم الحق من جهل هذه مصيبة كيف تسأل الله أن يهديك الصراط وأنت لا تعرف شيئا عن الصراط فأول معالمه الوحي وآخر معالمه صراط ضربه رب الأرباب فوق ظهر جهنم فوق ظهر جهنم النبي صلى الله عليه وسلم يصف وصف عجيب يقول هو أدق من الشعرة وأحد من السيف ضرب به على الصراط على ظهر جهنم فكل الناس مار عليه مع التفاوت في المرور هذا الصراط الدقيق أدق من الشعر وفي رواية هو كالشعرة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء كم طوله وما هو وصفه تعجب تذهل طوله لأن جهنم يجاء بها والناس في أرض المحشر في أرض المحشر بعد أن تدلت الشمس من الرؤوس وتفضلت الأجناس عرقا كل على حسب جهده لله في دنياه فمن قل عطاؤه لله ألزمه الله في عرقه ومن كسر عطاؤه لله شبطه الله بنفع بدنه حتى تمنى الناس أن نصرف ولو إلى جهنم من هول ذلك الموقف وإذا بجهنم يجاء بها كما نصت الآية ونص الحديث الصحيح قال تعالى وجيء يومئذ بجهنم والنبي يصف كيفية المجيء بها فيقال يجاء يوم القيامة والناس على أرض المحشر بجهنم لها 70,000 زمام يحمل كل زمام 70,000 ملك نوعية جبريل الذي رآه النبي ليلة المعراج كما ثبت هذا الحديث أبو نعيم وغيره رأى رأسه تحت العرش وقدماه في 7 أرض وسد ما بين الخافقين 770,000 لكل زمام يحملونه كم ضخامته الصراط هذا طوله ارتفاع من ارض المحشر حتى يستوي على ظهر جهنم مسيرة 1000 عام واستواء على ظهر جهنم مثلها ونزول جهة الجنة مثلها كم طوله مسيرة 3000 عام الصراط هذا له سوران لكل سور ابواب ابواب على كل باب ستور وفوق كل باب كلابة لا تجد كلابة مختصة، كل كلابة بمعصية، كلابة للزنا، كلابة للسرقة، كلابة للغيبة، كلابة للنميمة، كلابة للربا، كلابة. نعم إخواني، والناس ثلاثة، إما متقين طيبين، وإما فجار كفار خبثاء، وإما خليط بين هذه الاثنين. الفريق الأول الإسلام وهم المتقون، فريق سماهم الله بالأبرار، وفريق سماهم الله بالمقربين أو السابقين وأصحاب يمين. فريق الأبرار وهم في أرض المحشر هم الأقل، بعد أن تصبغت رؤوسهم عرقا وغطى العرق رقبهم أو أقدامهم، إذا بملائكة الله بعد فراغهم من الحساب ينادونهم للدخول للجنان، ينادونهم بالسلام، سلام عليكم طبتم، طب فادخلوها. وفيهم يقول تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. قال فتحت ولو فتحت حطها واو، فالواو تفيد المعية، فأبواب الجنة مفتوحة قبل أن يساق، مجرد أن يساق والملائكة في وسط أرض المحشر وهم يتمنى أن يدخلوا إلى الجنة يقولون سلام عليكم، يجرون نحو الملائكة، فإذا بهم يرون الجنان البعيد فيلهثون إليها، لا يفكر في سلام الملائكة، يساق إليها في البداية ويصلوا مستبقين إليها في النهاية. هذا فريق، فريق المقربين وهم أعلى الناس مرتبة، هؤلاء لا يساقوا للجنان على الصراط، بل تضرب الجنان بطرفها فوق الصراط لتستقبلهم قبل ورودهم إليها. وفيهم يقول تعالى، مع أنه قال عن الفريق الأول وثيق الذين اتقوا، كما بالصحيح قال عن الفريق الأول: الأول في المكانة والأول في المنزلة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ففريق يساق للجنان وفريق تساق لهم الجنان. ولذا يصفون غيبة، قل كل الناس مار عليه، فمنهم من يقطعه في سرعة البرق، سرعة البرق لا يسمع لجهنم أو من جهنم شيئا، كما قال عنهم تعالى: لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتوفاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم، يوم السعادة، يوم الفلاح. فإذا دخلوا إلى الجنان وذاقوا نعيمها يناديهم الحق تعالى: يا عبادي تمنوا، يقول في العبادة: يا عبادي تمنوا، فأقول: يا ربنا أي شيء نتمنى وقد أعطيتنا حتى أرضيتنا وفوقه المزيد. لا إله إلا الله، أستغفر الله. وفي رواية يقول: أرضيتم، فيقول: وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا فوق ما نتمنى والمزيد. فيقول تعالى: بل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. تخيل أن الإنسان بعد ذلك يعيش آمن من غضب الله وسخطه. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ تساوي نعم الجنان شيئا أمامنا؟ الفريق الثاني فريق الكفرة والفجار، نسأل الله العافية، وهم الخبثاء، وهؤلاء والعياذ بالله من أرض المحشر يساقوا إلى جهة النيران، لكن يساقوا بالضرب على الوجوه والأدبار، كما قال تعالى: يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ضرب على الوجه والدبر بمقامع المقمع يقفها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ينوق بحملها أهل منا، أي الواقفين بمنا من الحديد، لا يقوى على حملها، في يد الملك كالعصا في يد أحدكم. المقمع على قدر المعصية وعلى درجة الخوف، مقامع مختلفة الأوزان قدرت على قدر الأعمال من الكفر والعصيان، نسأل الله العافية. والدرس لما يضربونهم على وجوههم وأدبارهم من شدة الضرب ينقلب الرجل على قال تعالى الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. ويقول تعالى ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اذا هدى فهي اذن بعذاب انت من الاول واشد فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. يحشرون على وجوههم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يسأله الصحابة كيف يسيرون على وجوههم يا رسول الله قال يسيرهم الذي سيرهم في الدنيا على أقدامهم والذي نفس بيده انهم لا يتفادون الشوك والسعدان كما يتفاداه احدكم على قدميه مع شدة الجري والسرعة من شدة الصرف والعذاب. واذا بأسبق القوم اشدهم سرعة ثم الذين نورهم ثم الذين نورهم حتى يصلوا الى جدار مغلق كما قال الخالق وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا اي انفرطوا في جدارها وفقدوا الامل في النجاة فالجدار امامهم والملائكة مضطرد من ورائهم فلما ييأسوا من كل طريق للنجاة يتمنوا من الله الذي كفروا به وعرضوه لو فتح هذا الجدار فاذا يأسوا وأيسوا ولم يكن امامهم امل الا انفتاح الجدر فاذا بالجدار يفتح واذا بها نار جهنم فتحت ولم يقم وفتح فلا تفتح الا ساعة انقطاع الامل. فاذا بالفريق الاول يهوي الى قاعها كما قال عز وجل فامه هاوية النار تحتضنه كما تحتضن الام جنينها. وفي التفسير الثاني لبعض اهل العلم قالوا فيهوي فيها على ام رأسه الذي يضع رأسه يبدأ النزول برأسه الى قاع جهنم حتى يملأ دركاتها السفلى. الفريق الثاني يرد الأرض فإذا بالنار تخرج فتجمعهم من أرض المحشر كما قال عنها تعالى وبرزت الجحيم للغاوين. الفريق الثالث وهم الأقرب للملائكة يرد الفرار وأنى لهم أن يسروا في يوم يقول فيه تعالى عن طلبهم هذا ويقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر اي لا منجا ولا ملجأ من الله الا اليه كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. فلا يحدد المصير والقرار الا الملك الجبار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. موقف عصيب موقف عصيب فإذا بهم يرد الفرار فيأخذهم الملائكة من نواصيهم وأقدامهم وفي النار يلقونهم كما قال عنهم تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. لا اله الا الله. فالجنة دار الطيبين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والنار دار الخبثاء وبين هؤلاء واولئك قوم يودون العبور على الصراط فإذا بكلابات جهنم توقفهم. فهم عملوا لله صالحا وأتوا في حق الله جرائم من زنا أو سرقة أو ربا أو غيرها من الكبائر فإذا بالكلابات توقفهم على قدر جريمتهم. ولذا يصف النبي حالهم فيقول ومنهم من يعبر أي هذا الصراط في سرعة الخيل السائر بطرفه كان يقطع طريقا مسيرته 3000 عام ومنهم من يقطعه راجلا اي على رجليه كالماشي ومنهم من يقطعه حبوا على دبره، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: آخر الناس دخولا الجنة، الحديث الصحيح، آخر الناس دخولا الجنة رجل يخرج من جهنم حبوا. قضع الصراط حبوا سحبا على إفتي. كم استوى، كم انشوى. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يقطعه في عام ومنهم من يقطعه في أعوام. آخر الناس دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا، فيقول له تعالى: اذهب ان لك مكان في الجنة. فيذهب ويقول: يا ربي وجدتها ملأ. قال صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى له: اذهب فان لك مكان في الجنة. فيذهب ويقول: يا ربي وجدتها ملأ. ثم يقول له تعالى: اذهب فان لك مكان في الجنة. فيذهب ويقول: يا ربي وجدتها ملأ. فيقول له تعالى: قد جعلت لك فيها مثل الدنيا وعشر امثالها. فيقول: اتستهزئ بي وانت الملك؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. اخوه الاسلام، اخوه الاسلام، فهل نحن ممن يساق الى الجنان او تساق له الجنان، ام ممن يقطع الوادي زحفا، أم ممن يقطعه حبوا، أم ممن يقطعه راجلا؟ فأينا يتحمل في النار لمسة لحظة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا فيكبسه الله في النار لمسة، ثم يقول له: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا يا رب، ما رأيت نعيما قط. يا من شغلك نعيم الدنيا عن الله، يا من شغلت بدنياك، يا من بدنياه انشغل وضره طال الامل. الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. ماذا تنتظر، ماذا تنتظر؟ عجل لنفسك قبل فوات الاوان. اخ الاسلام، اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. فهل نحن من اهل الجنان، ام نحن من اهل النيران، ام نحن من يجلس فيها اعواما وايام؟ قال تعالى: ويقول الانسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فوربك كتبت بذاتين علي، فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لن جعلنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صبيا، وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لله سر عبد الله بن راحة تقول: زوجه والله وضع رأسه يوما على فخذي وإذا به يبكي حتى أغرق ثيابي، قلت: ما حملك على هذا يا ابن رواحة؟ قال: قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كيف النجاة والأمر ليس في أيدينا بل بيد الله؟ كيف لا نال ما عنده بعصياننا؟ كيف نرجو عفوه بفضل عصياننا؟ ماذا ننتظر؟ كيف نعرض على الجبار بالزلل؟ ايها الغافل، ايها السائح، ايها السائح، ايها السائح، تذكر هذه الساعة. فيا ويلاه من حشري ونشري ليوم شققت سبع الشدادة وكانت قبل ذلك محكمات، وما يحتاج مبناها عمادة، وزلزلت الأراضي ثم ماتت، فما ندري أنجدا أم وهادا، أو أعطاه بيمنايا فأنجر، أو أعطاه بيمنايا فأنجر. فأسعد أن ترى حظي فسادا، أن ترى حظي فسادا، فيفتح من سموم النار باب، فأرجو أن أرد وأن أبادا. فلا يقضى عليها في نظرها، فمن يقضي جزء السيء هذا؟ يا رب يا رب، من لنا غيرك؟ من لنا غيرك؟ من لك يا مالك السماوات والارض من فيهن؟ السماوات والارض من فيهن؟ انت نور السماوات والارض من فيهن؟ انت الحق، انت الحق، انت الحق، ووعدك حق، ولقاءك حق، وجنتك حق، وداعك حق، والقرآن كتابك الحق، ومحمد نبيك الحق. يا رب بك آمنا ولك أسلمنا، فعليك توكلنا وإليك أنبنا، وبك خاصمنا وإليك تحاكمنا. فاغفر لنا بجودك ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم، أنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم ارحمنا ذنوبنا، اللهم نفسها أعضاءنا،